الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد ورد في بعض نسخ بلوغ المرام حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وفيه إثبات احتلام المرأة ووجوب الاغتسال عليها برؤية الماء، وفيه أيضا إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وأن الحياء لا يرد المؤمن عن تعلم ما ينفع، وفيه مشروعية تقديم مقدمة للسؤال عما يستحي منه. وفي الحديث أيضا مشروعية سؤال المسلم عن أحكام أعماله، وفي الحديث الرد على الحنابلة القائلين بوجوب الاغتسال بانتقال الماء ولو لم يخرج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال برؤية الماء. وفي الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها ولو فيما يستحيا من ذكره، وفيه أن لفظة على تفيد الوجوب. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن في إسناده مصعب بن شيبة وهو ضعيف، ولذا ضعفه جماعة من الأئمة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وثمامة هو الحنفي سيد أهل اليمامة، ورواية الشيخين فيها ذكر اغتساله بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ورواية عبد الرزاق فيها الأمر بذلك وهي صحيحة الإسناد. وأخذ منه أحمد ومالك وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم. وفي حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه بسند جيد. وكان الصحابة إذا سئلوا ماذا يفعل من أراد الدخول في الإسلام أرشدوا إلى الاغتسال، وذهب الشافعي إلى عدم وجوبه عليه إلا إذا وجد منه موجب للاغتسال آخر حال كفره ولم يغتسل حال الكفر. وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب الاغتسال على من أسلم مطلقا، قال لأن العدد الكثير أسلموا في عهد النبوة، فلو أمروا بذلك لنقل على جهة التواتر بناء على قاعدة الحنفية في عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، والصواب أنه يقبل لأن الجمع قد يكتفون بنقل الواحد. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وورد في بعض ألفاظه غسل يوم الجمعة، مما يدل على أن الاغتسال في يوم الجمعة يبتدي وقته بطلوع الفجر، وقيل يبدأ بطلوع الشمس والأول أولى. وأما نهاية وقت الاغتسال في يوم الجمعة فعند الجمهور إلى صلاة الجمعة، لحديث ابن عمر المتفق عليه إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وقال الظاهرية يمتد وقته إلى غروب الشمس. وظاهر حديث الباب أن الاغتسال يكون للذكر والأنثى لقوله كل محتلم، وبه قال الظاهرية. وقال الجمهور إنما المراد بالحديث حديث الباب الذكور الذين يحضرون صلاة الجمعة، لحديث ابن عمر إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي الحديث أن الاحتلام علامة على البلوغ، واستدل الظاهرية وجماعة بحديث الباب على وجوب الغسل يوم الجمعة، ولحديث ابن عمر السابق فليغتسل. وذهب طائفة إلى وجوبه على من به عرق ورائحة يتأذى منها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون فيصيبهم الغبار والعرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، متفق عليه. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه دون وجوبه، وحملوا حديث الباب على التأكد تأكد الاستحباب، وحملوا الأمر على الندب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، رواه مسلم. واستدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. قالوا: والسواك والطيب ليس واجبين باتفاق، فكذلك الاغتسال. واستدل الجمهور أيضا على عدم وجوب غسل الجمعة بما ذكره المصنف من حديث الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار المتوفى 59 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، وأخذ من هذه الأحاديث استحباب الاغتسال للعبادات التي يجتمع لها كالعيد والكسوف والاستسقاء. وفي هذه الأحاديث فضيلة ليوم الجمعة. ثم ذكر المصنف حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقوله أحمد والخمسة من باب عطف العام على الخاص، لأن أحمد من الخمسة. وفي الحديث مشروعية ترك الجنب لقراءة القرآن، وقد تقدم أن الجمهور يرون تحريم قراءة الجنب للقرآن لما روى أبو يعلى بسند جيد: أما الجنب فلا ولا آية، ولما اشتهر عند الصحابة في عهد النبوة من ذلك، حتى أن المرأة تختبر زوجها بقراءة القرآن إذا ظنت كونه جنبا، وخالف في ذلك الظاهرية. وفي حديث الباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار على إقراء أصحابه للقرآن، وفي حديث عثمان في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث: جواز قراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن بدون مس للمصحف. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وفي الحديث مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله بالجماع، والأمر في الحديث ليس للوجوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، خلافا لبعض الظاهرية. ولا فرق في العود بين اتحاد المرأة واختلافها. وفي الحديث دليل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، ويدل الحديث على جواز تناول المنشطات المعينة على الجماع ما لم تحدث ضررا، فإنه علل الوضوء بالنشاط في العود. ثم قال المصنف: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول، وعلته قيل هي عدم سماع أبي إسحاق من الأسود، لكنه قد صرح بالسماع في رواية زهير، وقيل إنه اختصره فأخل به، ولفظه مطولا: ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فحذف الجملة الأخيرة وهي كالمفسرة للجملة الأولى بأن المراد عدم الاغتسال لا عدم الوضوء. وقيل العلة مخالفة هذه الرواية لرواية الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسنواصل أحاديث هذا الكتاب في يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد.